الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث عشر من كتاب السيرة النبوية، أحكام وحكم وعظات وعبر من غزوة أحد. عقد ابن القيم فصلا فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام الفقهية، ننقلها هنا باختصار لتعميم الفائدة. 1- إن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن استعد له وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن ذلك حتى يقاتل عدوه. 2- إنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد. 3- جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقة وإن لم يرضى المالك، كما كان حال مربع ابن قيضي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجيشه. 4- إنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، بل يردهم إذا خرجوا، كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه. 5- جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن فيما دون القتال مثل السقي والتطبيب. 6- جواز الانغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر وغيره. 7- إن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بأصحابه قاعدا وصلى وراءه قعودا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. 8- جواز دعاء الرجل وتمنيه أن يقتل في سبيل الله، وليس ذلك من تمني الموت المنهي عنه، كما فعل عبد الله بن جحش. 9- إن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، كما في حال قزمان. 10- السنة في الشهيد ألا يغسل ولا يكفن في غير ثيابه، بل يدفن فيها بدمه إلا أن يسلبها العدو فيكفن في غيرها، والحكمة في ذلك كما روى الترمذي: حتى يلقوا ربهم بكلومهم أي جروحهم، ريح دمهم ريح المسك، واستغنوا بإكرام الله لهم. وكما روى ابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن شهداء أحد: أنا شهيد على هؤلاء، ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة، يدمى جرحه، اللون لون دم والريح ريح مسك. 11- أما الصلاة على الشهيد فقد اختلف فيها العلماء، وقد رجح ابن القيم أن الإمام مخير بين الصلاة عليها وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وقد خرج محققا الزاد تلك الآثار وبينا درجتها، من الصحة، ثم قال: ففي هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإيجاب، لأن كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرها ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، ولو فعل لنقل عنه. وقد جنح المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن في الجزء الرابع صفحة 95 بعد 203 إليه، فقال: 12- السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصاريهم. 13- إن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج شديد أو شيخوخة يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه، كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج، واليمان والد حذيفة وثابت بن وقش وهما شيخان كبيرا. 14- إن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا، فعلى الإمام دفع ديته من بيت المال كما في واقعة قتل اليمن. وذكر ابن القيم بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في غزوة أحد، قد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى تمام 60 آية من هذه السورة. نذكر هنا باختصار ما ذكره ابن القيم: 1- تعريف المؤمنين بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم هو لذلك السبب، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. اثنان: إن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة، خاصة وأن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب؟ الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 13 من كتاب السيرة النبوية، أحكام وحكم وعظات وعبر من غزوة أحد. عقد ابن القيم فصلا فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام الفقهية ننقلها هنا باختصار لتعميم الفائدة. 1- إن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن استعد له وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن ذلك حتى يقاتل عدوه. 2- إنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد. 3- جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقة، وإلا ببدر وأنتم أذلة، وبحنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. 6- إنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها. 7- إن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وهذا مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والآخرة، فإذا أراد الله بها الرحمة والكرامة قيض لها من الابتلاء ما فيه دواء وشفاء لذلك المرض. 8- إن الشهادة عند الله من أعلى مراتب أوليائه، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو وغيره. 9- إن في الابتلاء من الله تمحيص وتكفير ذنوب عباده وفرصة لهم لنيل الشهادة، قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. 10- إن الأنبياء عليهم السلام إذا أصيبوا ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام تعظيما لأجرهم تأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره، والعاقبة للمتقين، وهذه سنة الله فيهم. 11- إن اشتراك الرسول صلى الله عليه وسلم في القتال ما مثله كأي فرد من أفراد جيشه دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم على عدم تميزه عن جنده ومساواة نفسه بهم، وفيه دليل على شجاعته وصبره وتحمله الأذى في سبيل دعوته. 8- الغزوات والسرايا والأحداث الأخرى بين غزوتي أحد والمريسية. المبحث الأول: ألف، غزوة حمراء الأسد. فكر المشركون في الكرة مرة أخرى على المسلمين ليقضوا عليهم قضاء مبرما، وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بنيتهم ندب الناس إلى المسير إلى لقائهم وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال، فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف وقالوا سمعا وطاعة، وأذن لجابر ابن عبد الله بالمسير معه لأنه لم يشهد أحدا إذ كان أبوه قد خلفه على بناته، وساروا حتى بلغوا حمراء الأسد. وعندما أقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله فيلحقه بالروحاء، ولم يعلم بإسلامه فخذله وأخبره بخروج المسلمين إلى حمراء الأسد ونصحهم بالعودة إلى مكة. وقال الله تعالى في هذه الغزوة: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. روى ابن إسحاق أنهم في طريق عودتهم من حمراء الأسد أسروا معاوية ابن المغيرة جد عبد الملك بن مروان لأمه، وأبا عزة الجمحي الذي من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بغير فداء من بين أسرى بدر، فقال: يا رسول الله أقلني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين. وضرب الزبير عنقه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي عزة: إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وأمر عاصم بن ثابت فضرب عنقه. لقد كانت هذه الغزوة في 8 من شوال على رأس 32 شهرا من الهجرة، وقيل غير ذلك، إذ قال ابن إسحاق: إنها في يوم الأحد 16 ليلة مضت من شوال. باء عبر من هذه الغزوة: 1- إن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد يعد مظهرا من مظاهر الكمال المحمدي من شجاعة وتحمل وصبر وعدم الاستسلام لأي مظهر من مظاهر الهزيمة وحسن سياسة، وبيانا لفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من طاعة وصبر وتحمل واستجابة لله والرسول. وفيهم نزل قول الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. المبحث الثاني: سرية أبي سلمة. عندما سمع الأعراب القاطنون حول المدينة ما أصاب المسلمين في أحد تجرأوا على المسلمين، واتضح ذلك من المحاولات التي قام بها بنو أسد في نجد وبنو هذيل في عرفات وغيرهم لغزو المدينة. فقد وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن بني أسد ابن خزيمة بقيادة طليحة الأسدي وأخيه سلمة يعدون العدة لغزو المدينة طمعا في خيراتها ومظاهرة لقريش في عداوتها للمسلمين. فسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعث 150 رجلا من المهاجرين والأنصار في سرية، وأمر عليهم أبا سلمة ابن عبد الأسد، فباغتوهم على ماء لهم بجبل يسمى قطن، ففروا في وجوههم فاستاقوا أنعامهم إلى المدينة. وكان ذلك في هلال المحرم على رأس 35 شهرا من الهجرة. المبحث الثالث: سرية عبد الله بن أنيس. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي بنخلة أو بعرنة من عرفات ليقتله، وذلك لأن خالدا كان يجمع الناس ليغزو بهم المدينة. وقبل أن يتحرك طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينعته له، فنعته له فخرج إليه، وعندما لقيه رأى فيه ما نعته به الرسول صلى الله عليه وسلم فاحتال عليه حتى قتله، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفلح الوجه. ثم أدخله البيت وأعطاه عصا ليتخصر بها أي يتكئ عليها، آية بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وقال له: إن أقل الناس المتخصرون يومئذ، واحتفظ بها حتى دفنت معه. وكانت هذه السرية في 5 من محرم على رأس 35 شهرا من الهجرة. المبحث الرابع: سرية الرجيع. روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بسرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت، فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان
ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فتابعوهم بقريب من 100 رام فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فتابعوا آثارهم حتى لحقوهم فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فرفد مرتفع من الأرض وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا لا نقتل منكم رجلا فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل وبقي خبيب وزيد ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق أي أعطوا خبيب وزيدا ورجلا آخر فنزلوا إليهم فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته قالت فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموسى فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ تمرة وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزقا رزقه الله فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال دعوني أصلي 2 ركعتين ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت فكان أول من سن 2 ركعتين عند القتل هو ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا ثم قال ما إن أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه وكان عاصم قد قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء وقال حسان بن ثابت شعرا رائعا في رثاء خبيب ورفقائه الكرام وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان ابن أمية ليقتله بأبيه أمية ابن خلف وعندما أخرجوه من الحرم إلى التنعيم ليقتلوه اجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان فقال أبو سفيان حين قدم ليقتل أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا ثم قتله نسطاس مولى صفوان لما قتل أصحاب الرجيع قال ناس من المنافقين يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا لا هم أقاموا في أهلهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم فأنزل الله فيهم آية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وما بعدها وأنزل في أصحاب السرية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري وحده إلى قريش قال فجئت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون فرقيت فيها فحللت خبيب فوقع إلى الأرض فانتبذت غير بعيد ثم التفت فلم أرى خبيبا ولكأنما ابتلعته الأرض فلم يرى لخبيب أثر حتى الساعة كانت هذه السرية في صفر على رأس 36 شهرا من الهجرة المبحث الخامس سرية بئر معونة وفي الشهر ذاته الذي أرسل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم سرية الرجيع أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية بئر معونة فقد ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى نجد 70 من خيار الصحابة رضي الله عنهم عرفوا بالقراء كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل وينفقون ثمن حطبهم على أهل الصفة. وذكر مسلم أن سبب إرسالهم هو أن أناسا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يبعث معهم رجالا يعلمونهم القرآن والسنة. وذكر البخاري سببا آخر لا يختلف عن هذا في جوهره، وهو أن بطونا من بني سليم هم رعل وذكوان وعصية ابن لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بأولئك السبعين، وقد وافق البخاري بن سعد في هذا السبب. وذكر ابن إسحاق أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، وقال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم، فقال إني أخاف عليهم أهل نجد، فقال أبو براء أنا جار لهم. ويمكن الجمع بين هذه الروايات لأن يكون كلا الأمرين قد وقع، أي إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء السبعين بناء على طلب أبي براء وبني سليم عندما نزلوا ببئر معونة بين أرض عامر وحرة بني سليم، بعثوا حرام بن ملحان أخا سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه، وأمر رجلا فطعن حراما بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال حرام الله أكبر فزت ورب الكعبة. ثم استنفر ابن الطفيل بني عامر إلى قتال المسلمين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان وخاضوا مع المسلمين معركة ضارية قتل فيها المسلمون جميعا إلا كعب بن زيد ابن النجار الذي ترك وبه رمق فعاش حتى استشهد في غزوة الخندق، وعمر بن أمية الذي كان قد تأخر عنه وهو المنذر عقبة ابن عامر، وعندما وجد أصحابهما قد صرعوا قاتل المشركين فقتلوا المنذر وأسروا عمرا ثم اعتقه عامر عن رقبة كانت على أمه. وعاد عمرو بن أمية بالخبر الأليم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وفي الطريق فتك برجلين من بني كلاب هو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، ولذا التزم الرسول صلى الله عليه وسلم بأداء ديتهما فأخذ في تحصيل الدية من المسلمين وأهل الصحيفة من اليهود. وعندما ذهب إلى اليهود للإعانة في دية الكلابيين حاولوا قتله مما كان من أسباب غزوة بني النضير كما سنرى. وقد تألم الرسول صلى الله عليه وسلم لهاتين الفاجعتين معونة والرجيع، فأخذ يدعو في صلاة الصبح 30 صباحا على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة والرجيع رعل وذكوان ولحيان وعصية. وظهرت لعامر بن فهيرة كرامة في هذه الموقعة، فقد روى البخاري أنه لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمر الضمري قال له ابن الطفيل من هذا، فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية هذا عمرو بن فهيرة، فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع.
المبحث السادس حكم وأحكام وعبر ودروس من سريتي الرجيع ومعونة. 1- تدل هاتان الحادثتان على اشتراك المسلمين كلهم في مسؤولية الدعوة إلى الإسلام وتبصير الناس بحقيقته وأحكامه، فليس أمر الدعوة موكولا إلى الأنبياء والرسل وحدهم أو خلفائهم والعلماء دون غيرهم. وعلى الرغم من استشعار الرسول صلى الله عليه وسلم الخوف على القراء نتيجة لما وقع لأهل الرجيع، إلا أنه لم يتوقف عن إرسال بعث القراء، ومن بعده أرسلت بعوث أخرى حتى تاريخ وفاته، لأنه كان يرى أن القيام بأعباء تبليغ الدعوة أهم من كل شيء، ليكن ما يريد الله في سبيل القيام بأمره وتبليغ دعوته. 2- إن معجزة التربية الإسلامية تتجلى في موقف خبيب بن عدي عندما لم يمس طفل آل الحارث بسوء، على الرغم من مواتاة فرصة الانتقام لنفسه من المشركين الذين حبسوه ليقتلوه، وتتجلى نذالة الكافرين في الغدر بأصحاب الرجيع وأصحاب بئر معونة، ولم يشفع لخبيب عندهم موقفه النبيل من طفل آل الحارث، والغدر والخيانة وصف لازم في الغالب لأهل الكفر والشرك. 3- إن للأسير في يد العدو أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن نفسه ولو قتل، ترفعا عن أن يجري عليه حكم الكافر كما فعل عاصم رضي الله عنه. فإن أراد الترخص فله أن يستأمن مترقبا الفرصة للخلاص كما فعل زيد وخبيب رضي الله عنهما. 4. إنما ظهر من أمر خارق للعادة لخبيب عندما كان أسيرا دل على أن كل ما أمكن أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. 5. مشروعية الصلاة عند القتل، وأن خبيبا هو الذي سنها وأقر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. 6. تتجلى قوة إيمان ابن الدثنة في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضائه بالموت، ولا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة تؤذيه وهو آمن في أهله، وكذا كان حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وذلك واجبهم وواجب كل مؤمن ومؤمنة، وأن ذلك من دلائل إيمان العبد. 7. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أحب الخلق إلى الله ورسوله ممن يضعهم الله تعالى في محك الامتحان. 8. مشروعية القنوت في الصلاة للدعاء على الظلمة ولرفع البلاء النازل على المؤمنين. المبحث 7. غزوة بني النضير. أولا، سبب الغزوة. تشير المصادر إلى 3 أسباب لهذه الغزوة. الأول، أرادت بنو النضير قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بدر الكبرى عندما حرضتهم قريش على ذلك. الثاني، محاولتهم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءهم ليستعين بهم في دية الكلابيين اللذين قتلهما الضمري. الثالث، حضهم قريشا على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتهم على العورة. تقول المصادر عن السبب الأول، إن قريشا أرسلت اليهود وهددتهم بالحرب إن لم يقاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستجاب بنو النضير لذلك ووضعوا خطة يقتلون بها الرسول صلى الله عليه وسلم غدرا، فقد طلبوا منه أن يخرج إليهم في 30 رجلا من أصحابه كل ما معه ليلتقي ب30 من أحبارهم في موضع وسط ليحدثهم، فإن صدقوه آمنت يهود. فلما جاءوا قريبا من المكان اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع ومعه 3 من أصحابه و3 من أحبارهم، وقد حمل هؤلاء اليهود 3 خناجرهم، ولكن امرأة منهم أفشت سرهم لأخ لها مسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فرجع عنهم، ثم استعد وحاصرهم بجنوده حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. أما السبب الثاني فتقول عنه المصادر، إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إليهم في دية الكلابيين لما كان بينه وبينهم من الحلف جلس إلى جدار لهم في انتظارهم ليأتوا بما وعدوا به من المساهمة في الدية، ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، فاتفقوا على أن يعلو عمرو بن جحاش ذلك الجدار فيلقي صخرة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقتله، فأخبر الله رسوله بما أرادوا، فخرج راجعا إلى المدينة، وعندما تأخر عن أصحابه الذين كانوا معه سألوا عنه فعلموا رجوعه إلى المدينة، فأتوه فأخبرهم الخبر، ثم أمر بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم ومحاصرتهم، فنزلوا على الصلح بعد حصار دام 6 ليال على أن لهم ما حملت الإبل. أما السبب الثالث فقد انفرد به موسى بن عقبة، حيث قال كانت النضير قد دسوا إلى قريش وحضوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلوهم على العورة، وقال إن ذلك كان عندما كانوا نزلوا بأحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الدكتور العمري لم يطلع على الرواية التي عند البيهقي وما فيها من الزيادة عن رواية موسى بن عقبة عند ابن حجر، وهذه الزيادة هي حين نزلوا بأحد، ولذا قال العمري إن رواية موسى بن عقبة لم تحدد وقتا للأعمال التي ارتكبها اليهود ضد المسلمين، ولعله يقصد أعمالا معينة. ومن المعروف أنهم حرضوا المشركين على قتال المسلمين فكانت أحد، وأعانوا أبا سفيان في إغارته على أطراف المدينة مما أدى إلى مطاردة المسلمين له فيما عرف بغزوة السويق، وأن كعب بن الأشرف كان يقرض الشعر في هجاء المسلمين وتحريض قريش عليهم، كل هذا يدل على حالهم مع المسلمين، إلى أن كانت محاولتهم قتله، وتسبب ذلك في قرار لوضع حد لممارساتهم الإجرامية، فكان القرار طردهم من المدينة. ثانيا الإنذار. عندما صدر منهم ما صدر طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج من المدينة خلال 10 أيام، فمن رأوه بعد ذلك ضربت عنقه. وعندما استعدوا للخروج حرضهم عبد الله بن أبي بن سلول على عدم الخضوع ومنهم بالوقوف إلى جانبهم.